الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في حرمة السب يعني، ولكن وحرمة وأن لها في مجموعتها في باقتها جملة من المحرمات الأخرى، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة السخرية، حرمة والمجرة التي ترتبط بحفظ شخصية الطرف الآخر إنسانا أو مسلما أو مؤمنا. مجموع هذه الأحكام استثنى منها الفقهاء تبعا للنص الديني، استثنوا قاعدة عدم حرمة أهل الريبة أو الريب يعني المشككين، وهذه نقطة مهمة مرت بنا أنه لاحظ المشككين يعني طابع من الأفعال ومن يندرج فيهم من الفئات المنبوذة إذا دينيا. شلون في الدعاء دأبهم الحنين، هذين دأبهم التشكيك مو دأب الفحص العلمي. على كل اي هذين يصابون اهل البدع او اهل البدع، فاظهروا من فاذا رايتم اهل الريب والبدع والبدعه فاظهروا منهم البراءه واكثروا من سبهم، يعني كشف عيوبهم أو عفوا نسبتهم إلى عيوبهم، والوقيعة فيهم من الغيبة إظهار عوراتهم من سلبياتهم، وباهتوهم يعني مثل اقطعوا عليهم الحجة كي لا يطمعوا في فساد دينكم. نعم، بمناسبة هذا البحث البدعة والريبة اللي هي استثناء من مجموعة الاحترام والحرمة، مر بنا بحث الوحدة والتخريف الأديان أو المذاهب، فمرت بنا هذه المقولة التي تثار أن كلما اتفقت عليه الأديان هو من العقيدة، وكلما اختلفت فيه الأديان فهو من الشرائع. في الأديان طبعا مو في المذاهب، انتهينا من بطلان أحد الأطروحات. نعم، كلما اتفقت عليه المذاهب هو من العقيدة، وكلما اختلفت فيه فهو من الشرائع، والأمر في اختلاف الشرائع هين، لأن العقائد هي مدار الفوز الأبدي والثواب الأبدي، أو لا سمح الله عدم يعني الطاعة في العقائد يسبب الخسران الأبدي. أما الجانب الشرائع الفروع الأمر فيها يعني أهون، أقل أهمية، لأنه ليس كل شيء في الدين مهم أو في الشرع، لكنه بهاللحظة هذه المقولة مرت بنا أيضا شبيهة بالمقولة التي مرت في المذاهب، يعني هاي أطروحة، هاي أطروحة خاطئة. نعم بين المذاهب، عفوا بين الأديان مشتركات، يثبتها القرآن الكريم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في مشتركات، ولكن ضابطة المشتركات عن المختلفات كذا كيف كذا، بهذه الأطروحة المذكورة هذه خاطئة. هذه الأطروحة شبيهة بالأطروحة التي مرت في المذاهب الإسلامية فيما بين المذاهب الإسلامية، كلما اتفقوا فيه من الضروريات وما اختلفوا فيه فهو اجتهاد ظني. هذه المقولة مرت بنا، هاي الصياغة، هذه الأطروحة باطلة. سيأطروحات أخرى في تقريب بين المذاهب الإسلامية بحث آخر بلا شك، لابد من إطفاء نائرة الفتنة بين المسلمين، لابد من تحمل المسؤوليات المشتركة بين المسلمين، هذا صحيح لا غبار عليه. بقية أطروحات على اختلافها في منها ما هو صحيح، لكن هذه الأطروحة أن كل ما اختلف فيه المذاهب الإسلامية فهو اجتهاد ظني وليس ضروري، هذه مخالفة كما مر بنا لكل المذاهب. شبيه لهذه الأطروحة أطروحة في الأديان، أن كل ما اختلف فيه الأديان فهو من الشريعة، يعني لأجل أن تعبيد الطريق لألفة بين الأديان. الألفة جيدة، بس من قال الألفة بهالطريقة صحيحة بهذه الأطروحة؟ كلام في الأطروحة خاطئ، لأنه مما اختلف فيه الأديان نبوة سيد الأنبياء، إذن هذه من الشرايع ما يصير، أو نبوة النبي عيسى اليهود ما قبلوها، ما قبلوا أن هذا الشخص هو عيسى، عيسى سيأتي. أي مر بنا في بحث المذاهب، وهذا هو الاشتباه اللي قاعد يصير. نعم، هل هذا يخرج عن كونه من الضرورة؟ مع أن كل المذاهب تؤمن أن هناك أصول زيادة على أصول ظاهر الإسلام، أصول الإيمان، بهاي تحقق الإيمان. كل المذاهب، حتى الوهابية، حتى الأشعرية والمعتزلة والحنفية والمالكية، مذاهب فقهية أو كلامية كما مر بنا، كلها تؤمن أن هناك أصول زيادة على، ليس فقط أصول ظاهر الإسلام بالشهادتين، كل المذاهب تؤمن أن هناك أصلا ثالثا، هناك شهادة ثالثة. بماذا؟ بحث آخر. أما أنه الشهادتين تكفيان للإيمان، كل المذاهب الإسلامية على هذا، هؤلاء اللي عندهم مطروحة التقريب، كل مذاهب الإسلام يقول الشهادتان ليست كافيتان للإيمان، إنما هما لظاهر الإسلام. نعم، لظاهر الإسلام لا للإيمان. بينما هاي الأطروحة، هذه الأطروحة أقسم بين الأطاريح أو الأطروحات، هذه الأطروحة تتنكر لهذا المطلب، هاي مشكل مرة بنا خلاف الضرورة. كذلك نأتي في بحث الأديان، مذاهب الأديان أو الأديان. في الأديان الآن طبعا هذا باب من أبواب العقائدة والمعارف، وهم بعد القانوني، بحث المذاهب ها والأديان، نظامها ماذا؟ نظامها المعرفي، نظامها القانوني، ما هو؟ تقريبا تسالم بين المذاهب الإسلامية، ما هذا؟ أن في الأحوال الشخصية كل مذهب، كل صاحب مذهب له حر في أن يأخذ، هذا محل تسالم، رفع هذه الصبغة خلاف المذاهب الإسلامية كله تحت، ولو تحت عنوان التقريب والوحدة. الوحدة ما تقتضي أنك هويتك المذهبية في الأحوال الشخصية لا تتبناها، ما له معنى هذا التلكؤ، ما له معنى الوحدة بين المذاهب السمعية شيء، وكل مذهب في الأحوال الشخصية يأخذ طابعه وهويته. بالعكس، هاي تسالم عليه المسلمون الفحيدين. هاي الخصوصية المذهبية، الخصوصية المذهبية ما تنافي لا وحدة الوطن ولا وحدة التراب ولا وحدة الإسلام ولا وحدة القبلة، ما في تنافي. تحت ذريعة الوحدة وعدم الفتنة تغييب للمذهبية في الأحوال الشخصية، هذا مو عذر أصلا، هذا تهاون. على أي حال، فالمقصود أيما كان كذلك الحال في الأديان، في الأديان إنما اتفقت على الأديان هو عقائد ما اختلفت في شرائع، لا مو في اختلفت في، ليست في شرائع، في العقائد. نعم في مشتركات في الأديان، نعم هذا صحيح. ثم الشرائع، نأتي للشرائع، ما اختلفت فيه من الشرائع، والشرائع أمر ليس عزيمة، لا شو عزيمة، يعني الإنسان مخير. يقول أنا أقر في طروحة هكذا في الوحدة بين الأديان، أنا أقر بكل الأنبياء أنهم أنبياء، لكني أتبع فقط النبي عيسى، أو أتبع فقط النبي موسى، أو أتبع فقط النبي يحيى، أو أتبع فقط النبي إبراهيم، لا هذا لا. في كأطروحة في الوحي السماوي هذا ليس بصحيح. الآن صاحب هذه المقولة له مشتركات مع بقية الأديان، نعم ما ننفي، لكن هذا ليس طريق سوي، ليس طريق سوي. لأن الطريق السوي لا نفرق بين أحد من الرسول. نعم الآن هو يفرق، معناته ليس بيننا وبينه مشتركات، لما في مشتركات بيننا؟ لأن النبي الذي هو يقرب به ويتبعه، بالتالي جانب مشترك بيننا وبينه. كيفية الألفة أو التعايش لها نمط آخر، أساسها شيء آخر. هذا اللي هو غفل عنه أصحاب الطروحات الوحدة والتخريب، ومع أنه بين في القرآن وبين في لسان مدرسة أهل البيت بماذا تحصل الألفة، وإن اختلف الرأي واختلف النظر بماذا، لا أسس أخرى أنا سنبينها موجودة في فقه الإمامية، سواء في الأديان أو في المذاهب لها أسس أخرى، وتنهض بمشروع يعني التقارب أو التقريب، أنه في فرق بين التقريب وبين الوحدة، مرحلتان الوحدة والتقريب، والتقريب قبل الوحدة. هناك ضوابط طبعا، لكن هناك ضوابط للوصول للأهداف السليمة السوية شيء، وبين أنها نريد أن نصل إلى تلك الأهداف عبر صياغات وأطر ما أنزل الله بها من سلطان، سواء في المذاهب، في التقريب بين المذاهب أو في التقريب بين الأديان، هذا بحث آخر. فإذا هذه المقولة غير صحيحة، هاي الأطروحة كلما اتفقت عليه الأديان من العقيدة، هذا بس مو حصل فيه، وكلما اختلفت فيه فهو من الشرائع، لا ليس كلما اختلفت فيه من الشرائع، هناك مساحة مهمة فيما اختلفت فيه هي من العقائد الأديان. رغم أن هناك اختلاف، لكن هذا لا يؤدي إلى التشرذم أو الحروب، هناك ضوابط أخرى للوصول إلى إبعاد الشرور أو الفتن. لأن القرآن شوف لاحظ، مع أنه يذم اليهود أو يعني في من حرفوا فيه، أو يذم الكفار وكذا، نفس القرآن الكريم يعتبر الحرب ليست هي علاج أولي أو أمر محمود في نفسه. هاي في هاي الآية الكريمة كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله. شوف لاحظ معناته منطقة، لكن متى تستخدم؟ الطرف الآخر إذا كان غاشم معتدي متجاوز هو رافع للحرب الساخنة، بعد ليس هناك علاج معه مثلا. طبعا هذا غير أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا هذا حالة أولية، إعداد القوة حالة أولية وطبيعية بلا حد، بناء القوة، بناء القوة هذا حالة أولية. لأنه فائدتها ردع، ردع العادي والمعتدي، هذا أمر. أما نفس الحرب، العلاج بالحرب، مر بنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عشر سنة. النبي صلى الله عليه وآله مكث في مكة المكرمة، لم يشن حربا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، تتمت الآية عندكم؟ بعدها تتمكم، يعني كان الأمر من الله في مكة أن ما تفتح، مع أنه المشركين قريش قتلوا والدة، قتلوا ياسر والد عمار ووالدة عمار، قتلوا يعني قتل، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله استخدم الأسلوب البارد معهم. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هي في مكة. أي نعم، كتب عليهم القتال في المدينة المنورة. أي نعم، هاي السورة، يا سورة. أي نعم، كفوا أيديكم في مكة. طبعا كفوا أيديكم مو أن تسمحون بالغير أن يقتلكم، لكن لا تتناوشون بالحرب، اسلوب الردع فقط، الدفاع بالردع. ابو طالب بطل الاسلام عمود الاسلام الخالد كان يستخدم اسلوب الردع، بدون الردع قريش متوحشة مستسبعة كانت، كان يستخدم الردع والمناورة والدبلوماسية معهم، فكان يستخدم أسلوب الردع، الردع، وكان يخشون السيوف بني هاشم. هذا حديث طويل، لازم نوريك فيلم طويل أبو ثلاث ساعات. المقصود أيام ما كان يستخدم أبو طالب سلام الله عليه وصلوا الله عليه، هذا عمود الإسلام العظيم، كان يستخدم أسلوب الردع، بدون الردع قريش ما تنتهي عن بغيها، لكن بدون أن يشعل الحرب، بدون أن يشعل، حالة ردع مع مناورة، مع دبلوماسية، مع مداراة كذا، وإلا ما يمكن يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مستضعفي المسلمين أمرهم بالهجرة بقيادة جعفر بن أبي طالب رؤساء الإسلام بني هاشم هم الهجرة كانت برئاسة جعفر. جعفر ليس فقط دورة في تبوك، دورة في الهجرة عظيم. جعفر بن أبي طالب مو فقط عظيم في الذين هاجروا وفي الحبشة، انعكس دور جعفر بن أبي طالب على بحث فقهي بس هو شيئا من حقوق بني هاشم يجب أن نؤديها. انعكس هذه البطولة المنطقية والإدارية لجعفر بن أبي طالب انعكس على يعني نوع من هزيمة صارت لقريش في مكة، أن كان ملك الحبشة حليفهم وكذا وكذا، وأرسلوا من؟ أرسلوا عمرو بن العاص الداهية المخطط كذا فلان، ولكن لم ينجح. قدرة إدارة جعفر بن أبي طالب للملف والمفاوضات أقوى من عمرو بن العاص داهية العرب التي يقولون عنها داهية العرب. لذلك هذا نجاح جعفر بن أبي طالب جدا شد في عضد المسلمين، مو فقط الذين هم في الحبشة وهاجروا، لا حتى في مكة المكرمة صار انبعاث قوة، كان منوع من إياس قريش أن تسيطر على المسلمين. دور عظيم لجعفر، معنا دور بالحرب الباردة قوة ناعمة شيدوا الإسلام هؤلاء بني هاشم، كما شلون أبو طالب هنا جعفر هناك. غير بعد فضلنا عن الحديث عن دور المؤمنين صلى الله عليه، فالمقصود أيام أو حمزة، فالمقصود هكذا أن في مكة المكرمة رغم أنه لا أسلوب الردع كان يتترس به النبي وأبو طالب وبني هاشم يتترسون به وقتلوا من المسلمين، لكن مع ذلك الذي عجز في الحرب الباردة من؟ قريش أم النبي؟ الذي عجز قريش، إلى أن صعدوا الأمر إلى اغتيال النبي، يعني يريدون يقتلون النبي. فمما يدلل على أنهم لاحظوا في نفس هذه الحرب الباردة هم لم يستطيعوا الفوز، إنما ببدلوا إلى. فالمقصود لاحظ إذن هذه سيرة النبي في مكة المكرمة هي سيرة أولية، لأنها سيرة غير أولية، هي سيرة أولية لأنه عند المرتبط بالسماء سيد الأنبياء وأوصياء عندهم قدرة يسحبوا البساط بالناعم سلمي، هذه قدرة الحرب، لأن هم دواؤهم العقول وليس المخالب. لكن الطرف الآخر عندما يعجز عقليا يكشر بما بمخالبه. لذلك لاحظ منطق عظيم في القرآن، يعتبر الحرب ليست ماذا شوف عندنا، إذا أردنا نستنتج قاعدة فقهية في الأبواب الفقهية، هل الحرب قاعدة أولية؟ لا، حرب الساخنة إعداد القوة قاعدة أولية لا فيها قيد وشرط، لا ابتداء ولا انتهاء، أعدوا لهم ما استطعتم قوة، قوة أمنية إلكترونية اقتصادية. الآن المسلمون يتحكم فيهم قوة مالية، قوة مصرفية، البنك الدولي وأغلب أسهم اليهود، صندوق النقد الدولي أغلب أسهم اليهود حسب تقرير دولي كذا، اشتغلوا بالصيرفة اليهود من القرن الثاني الآن 10 قرون يشتغلون عليه. الله أكبر، الهمة شلون عندهم؟ قوية. حيث صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لم يعد له في 10 أو 20 أو 30 سنة عقد وعقود، ولا قرن ولا قرنين، 10 قرون. ستتوقع تقرير مفصل. هذا أعداد قوة عن طريق نظام المال. أنت تقول له واحد مؤمن دروح تخصص، اذهب إلى تخصص. سمعني إذا نكون بعد البحث الفقهي نخرج عنه، بس على كل هذه وصايا توصيات مهمة وعادة. اذهب إلى إدارة البنوك، إدارة المصارف. لا لا لا، مالي حوصلة ما عندي في التخصصات. التخصصات خطيرة. يروح تخصص خدمي عنده بيطرة، يروح مع احترامنا لكل التخصصات، يروح بيطرة، يروح هندسة، يروح كذا. هذا 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 اللولب بيتحكم في كل، لأن المال مثل الدم في الاقتصاد. يصير كائن حي بدون دم؟ يصير؟ ها؟ ما يصير. حركة المال مثل الدم في الاقتصاد، في الزراعة، في التنمية، في الصحة، في كل شيء. المهم المقصود هي طبعا المال جانب مهم. فعلى أي حال نرجع، أصل إعداد القوة ما في الابتداء ولا انتهاء. إعداد القوة ضروري، إعداد القوة يكون دائما موجود. هذه لاحظ على الآن ليس حديث فرفشة مجلس، هذا حديث قواعد فقهية. هذا الحديث ما هو؟ أن الحرب الساخنة ليست حكم أولي، حرب الساخنة، بل حرب الساخنة آخر الدواء الكي، آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي، لأنه أول الدواء. لكن هذا أمر وإعداد القوة لها علاقة بالمصر. عندنا قاعدة إعداد القوة، دي قاعدة أولية لا لها مبدأ ولا لها منتهى. قاعدة إعداد القوة في كل المجالات. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا ربنا في أي مجال؟ ما قيد مجال معين. كلكم راع، راعي، وكلكم مسؤول. من الذي يقوم بهذا؟ أعد لهم أصدقوا الكل. دي قاعدة أولية. أيها الإنسان، أيها المؤمن، أنت ما تعيش لنفسك ولأسرتك الصغيرة ولا أولادك. لا، المسؤولية الأكبر، البعد الأعظم الذي خلقك الله لأجله، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنت لازم تبني نفسك عنصر قوة لكيان الإيمان وكيان الإسلام. ليل نهار دؤب ودؤوب، هذه المسؤولية الكبرى التي على عاتق الإنسان. تقوقع نفسك المقوقع؟ لا، ما يصير، بل لازم تنفتح فاتح تصير. هاي مسؤولية، هاي قاعدة أولية. نعم، الحرب الساخنة آخر الكيد الدواء. حتى سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، حتى هو لم يبادر بالحرب. يعني باحثون كثيرون دققوا في هذا، في بدر وأحد الخندق وتبوك حنين وغيره وغيره ذات السلاسل وغيره، 80 معركة خاضها النبي، إما مباشرة أو الكبرى هي خاضها مباشرة، البقية كان يرسل. كل دي المعارك في الحقيقة بالدقة هي لم يكن ابتداء من النبي في العدوان، الطرف الآخر يغري نفسه أن يصير داعش إذن يتقدم النبي فيدع وشد داعش. اي بس اعداد القوة امر اخر، اعداد القوة. اذا في فرق بين قاعدة اعداد القوة وبين قاعدة ماذا؟ حرب الصخر. لاحظ هذه قضية الان بمناسبة، يعني ان هو في الحقيقة الاحكام اللي نتكلم فيها حرمة السب وحرمة تصب في باقة شجرة التعايش السلمي، لو هذا عنوان عصري على محل ابتلاء، بحث حرمة السب، حرمة الغيبة، حرمة السخرية، حرمة احترام بالدقة، هي عبارة عن التعايش السلمي. اجمعها بعنوان قانوني عصري، تسألني وين بحث التعايش السلمي؟ هو في هالأبحاث. قواعده وين؟ في هالأبحاث. هذا ليس بحث عصري، مبحثه في هذه الأبحاث، قواعده ضوابطه بنوده في هالأبحاث. الوحدة والتقريب مرة بنا، وين تبحثه؟ أحد أبوابه اللي تبحثه في هالأبواب، هني قواعده، هني ضوابطه، ها هنا بحث الوحدة وكذا في الأديان أيضا مباحثه، ها هنا هني ضوابطه. فلاحظ إذن من الخطأ مر بنا، من الخطأ أن الفقيه يلاحظ المسألة ببعد فردي. حرمة السب، أدري حرمة السب جذورها من؟ انتسابها إلى أي باقة في الفقه؟ إلى أي مجموعة؟ ثم هذه الباقة تنتسب إلى ما فوقها إلى من؟ لاحظ، يعطي نظرة عميقة للفقيه في الاستنباط. هذا الذي مر بنا أنه ضروري أن في تحرير الفرض الفقهي حتى وفي تحرير المباحث والقواعد الفقهية دوما نلاحظ العلاقة والارتباط بين هذه القاعدة والقواعد الأخرى، بين هذه المسألة والمسائل الأخرى. فهناك ضوابط لم نذكرها الآن لكفيلة بالتعايش السلمي سواء مع الأديان الثلاثة أو بين الأديان الثلاثة أو حتى مع الكفار. التعايش السلمي خب ما شيء مطلوب. لاحظ ربما واحد يطرح سؤال، إذا كان أن الحرب الساخنة ليست قاعدة أولية، ماذا تقول عن الجهاد الابتدائي؟ هذا سؤال طرحناه ذكرناه في كتاب العدالة، عدالة الصحابة. في مدرسة أهل البيت الجهاد الابتدائي تفسير غير التفسير الموجود عند المذاهب الإسلامية الأخرى. أليس اليوم قررنا أن الردع قاعدة أولية، بناء القوة الردعية قاعدة أولية، ما لها حد، وكل واحد من المؤمنين والمسلمين مسؤول عنها، مو كفائي، هذا كفائي وعيني. من يتخيل بأن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجوب كفاية خاطئ، عين كفائي وعيني اجتمع مع بعض، تعييني وتخييري اجتمع مع بعض. لماذا؟ لأن الشرع ما حد القوة بحد، وإذا ما حد بحد يعني إذا كل ما تزيد عنصر هو واجب أو مستحب، واجب. عجيب هاي من الوجوبات هكذا مهمة، مسؤولية عامة. هذه قاعدة أولية، إعداد القوة. زين الحرب الساخنة مو قاعدة أولية عند منطق القرآن المطلق. إذا ماذا تفسر الجهاد الابتدائي؟ الجهاد الابتدائي تفسيره في مدرسة البيت بالتفسير العصري القانوني هو بالدقة دفاعي وليس لزم. مو دفاع، دفاع لكن ليس دفاع بالمصطلح أن تنتظر العدو يهجم عليك ثم تحارب، لا، دفاع بمعنى آخر، تدافع عن المظلومين في الأرض. شلون الأمم المتحدة ترفع راية؟ شنو الدفاع عن الشعوب؟ أيضا الإسلام يقول إحنا أنا أرفع راية الدفاع عن الشعوب المظلومة. هذا دفاع وليس ابتداج. على كل الحديث طويل لا أريد أدخل فيه. لاحظ ربط الأبواب مع بعضها البعض مهم لدى الفقيه، القواعد. المهم غدا إن شاء الله إذا الله وفق مشيئته تعالى نتطرق إلى الضوابط التعايش من دون مسخ الهويات، كيف هو سواء في المذاهب أو في الأديان مع ضوابط هذه الأحكام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.